إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يمتن الله سبحانه وتعالى وله المنة والفضل والنعمة جل وعلا، يمتن وهو المنان سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أجمعين، أنه جل وعلا آمنهم بعد خوف وذعر وفزع، وكساهم سبحانه وتعالى بعد عري، وأطعمهم بعد جوع، ومكن لهم بعد مذلة وهوان، ونصرهم بعد أن كانوا في خزي وبلاء. فقال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا يذكر نعمه وآلاءه سبحانه وتعالى على الصحابة، أنه جل وعلا امتن عليهم بالأمن بعد أن كانوا يتخطفون من كل حدب وصوب وجانب ومكان، ويقتلون، يشردون، يهانون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل وسط أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فوصف الرسول الدين الإسلامية بأنه غريب في بدايته، غريب وحيد لا ناصر له ولا معين إلا ربنا سبحانه وتعالى. والناس كانوا في عماية وغواية وانشغال فيما بينهم في حروب وفي منازعات وفي خصام. فالإسلام بدأ غريبا، بدأ بشخص الرسول الكريم بمفرده صلوات الله وسلامه عليه، وانتشر وانتشر وعم معظم الأرض، لكن الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان. الله سبحانه وتعالى مكن لصحابة الرسول والسلام الله صلى الله عليه وسلم، مكن لهم في الأرض، لأنهم كانوا على خير وعلى نور وعلى هدي من هدي رسول صلى الله عليه وسلم. فنقول استحق الصحابة، استحق ذلك الجيل العظيم هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم نصروا دينه تبارك وتعالى. فالله يقول جل وعلا في الآية هذه: واذكروا، أي تذكروا ولا تغفلوا أبدا عن نعمي وآلائي سبحانه وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل قلة لا حول لكم ولا قوة. وأيضا مع أنكم قلة أنكم مستضعفون في الأرض، ضعف عندكم لقلة عددكم ولهوان الناس عليكم، أن الناس لا يلقون لكم بالا ولا يزينونكم وزنا ولا يحفلون بكم ويكترثون. فالله سبحانه وتعالى يذكر الصحابة بهذه الآية: ونحن أحق من الصحابة بهذه الآية. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالله سبحانه وتعالى هنا في سورة الحديد يستنكر سبحانه وتعالى من بعض الناس، قال: ألم يأني للذين من؟ الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، أن تخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من القرآن وما نزل من السنة من الحق والهدي والنور. الإسلام كله خير وضياء ونور، لكن الناس هم الذين يجلبون لأنفسهم العماية والمذلة والهوان، وهم بعيدون عن هديه صلوات الله وسلامه عليه، يجمعون من الدنيا ومن حطامها ما لا ينفعهم في الآخرة. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو علينا ويروح. نوح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن وأن عمرت ما عمر نوح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. الله سبحانه وتعالى لطف بنا جل وعلا، ستر عيوبنا وأكدارنا وأقدارنا ومعاصينا سبحانه وتعالى، لو ظهر ذلك لفاحت الروائح النتنة القذرة من مستنقعات علمانية، مستنقعات بعثية، مستنقعات ديمقراطية، مستنقعات بعيدة عن روح الإسلام وعن جمال الإسلام، بعيدة عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكلنا في غفلة والموت يغدو علينا ويروح، غافلون سادرون عن كلام ربنا سبحانه وتعالى وعن هديه صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا في سورة الأنفال يذكر الصحابة بنعمه، وهل غفل الصحابة يوما عن ذكره سبحانه وتعالى؟ هل انحرف الصحابة عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ هل قصروا؟ هل توانوا؟ هل فرطوا؟ هل استكانوا؟ هل جبنوا؟ هل ضعفوا عن نصرة الإسلام؟ وهم فدوا الإسلام والرسول بكل ما يملكون رضي الله عنهم. فطبق الصحابة تطبيقا عظيما الإسلام ونصروه وجعلوه هو السائد الذي يسود كل الأديان بإذنه سبحانه وتعالى. وتحمل الصحابة ما لا تتحمله الجبال الرواسية من الجبال، في الصبر في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي الجلد على شظف العيش وعلى مقاتلة الأعداء. والله سبحانه وتعالى أمر بذلك عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي أنكم إذا التزمتم التقوى فقد فلحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. لكننا الآن لم نطبق التقوى فلسنا بالفالحين ولسنا بالغالبين، بل نحن مغلوبون على أمرنا، يتحكم في مصائرنا، يلعب بنا كدمة ولعب لعب الأطفال، لأننا تخلينا عن ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جازانا من جراء عملنا ونياتنا، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا نستعين ولا نطلب العون والاستعادة والإعانة إلا من ربنا سبحانه وتعالى. فالصحابة نقول نصروا الإسلام. الآن الإسلام إخواني الأماجد الأكارم يغزى من كل مكان، حتى من المسلمين أنفسهم يحارب الإسلام بلا هوادة وبلا لين. لذلك نجد المحاربة للإسلام في قعر دار الإسلام، نسوا فضل الإسلام بأن رفضوا تطبيق أو تعديل المادة الثانية، وقالوها صراحة: نحن لا نريد تعديل المادة الثانية في الجرائد وفي الصحف وفي مجلد المعلم. ظهر من ظهر وقال: أنا ضد تطبيق الشريعة، الشريعة الغراء التي تحميك من دياجير الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن هذا الأمر الهام الذي نحن في هذا الزمان وهذه الأيام في أمس الحاجة إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا عن قريش، قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله جل وعلا قال: فليعبدوا رب هذا البيت، يصف العبادة كلها له سبحانه وتعالى، من حلف، من استغاثة، من نذر، من ذبح، من استعاذة، من سجود، من ركوع، من تقديس، من تعظيم، من تكريم، من اتباع للقرآن والسنة. العبادة أن تصرف كلها لله سبحانه وتعالى، لا تصرف جزء، يصرف جزء منها إلى القبور والأضرحة ونحو ذلك، لا، يجب على المسلم أن يصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى كما أمر عز وجل. قال: فليعبدوا رب هذا البيت، الله سبحانه وتعالى، يعبدوه حق عبادته تبارك وتعالى. إذا عبدوه سبحانه وتعالى نجاهم من عذابه جل وعلا، كما قال الرسول من حديث صحيح، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، الخطاب للصحابة ولكل مسلم، من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا عند أمن واستقرار في سربه، في بلدته، في بيته، السرب هنا بمعنى الجحر يعني، وكناية عن ذلك البيت. من أصبح منكم آمنا في السرب في بيته، لا خطف ولا أعدام ولا ذعر، ينام مطمئنا، يذهب كيف يشاء، نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. آمن في سربه معافا في جسده، عند صحة وعافية، عند صحة وعافية يقصر في نصرة الإسلام، هذا المغبون. إي والله، هذا الذي غبى نفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان عظيمتان عند الله سبحانه وتعالى، مغبون القليل، القليل، لا، الحديث قال: كثير من الناس، كثير من الناس هو الذي غبى نفسه، بمعنى أفسد نفسه، خسر نفسه في البيع، أنك تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى، تبيع نفسك، تتليفها لله عز وجل. وثامن النفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات، إن أنا بعتها سوى ذلك أنه لغبن، أنه لغبن، لأن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها، لقد ذهبت نفسي وذهب الثمن. إنسان يمسي ويصبح في دنياه سفارة، سفار ولاج خراج، باع نفسه لأنه أصبح من جندي إبليس ويذهب إلى بانكوك وتركيا ونحو ذلك. وهذا فتن موجودة. يسألني سائل في الأمس القريب سؤال عجيب، قال إن أخي يريد أن يسافر إلى بلدة أوروبية. سؤال عجيب، أقوله أخي بيسافر إلى بلدة أوروبية ومنعناه، وقال أنا لا، يعني لابد أحفظ نفسي وما أقع في الزنا، وإن حدث لي أستعمل الاستمناء. فقال لي هل يجوز يا شيخ أن يعني نسمح له بالسفر؟ قلت سبحان الله، أنك الآن توقع أخاك في حفرة وفي بلاء، كيف تسمح لأخيك أن يذهب إلى بلدة أوروبية تركيا وغيرها، يرى المناظر الخليعة العري والفسق والخبث يراه هناك تماما، تبرج على أشده تماما يراه، يمسك نفسه؟ ما يمسك نفسه هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكأنه أراد الترخص بذلك. قلت لو كان هذا في بلدة الكويت يصوم، وهناك يصوم ويصلي ويعمل الطاعات، لكن هذا بلدة كلها معاصي وبلاء وكرب، يحفظ نفسه؟ اتق الله يا أخي، هذا لا يجوز. اتق الله، هذا ما يجوز أن نفتي له بأنه يذهب إلى أوروبا هناك وما يزني لكن يفعل كذا وكذا. لابد أن تصرف الأعمار والطاقات، يصرفها العبد لله سبحانه وتعالى. كيف ترون الصحة والعافية لكن فرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة عظيمة كما قلت آنفا. الفراغ نحن في أمس الحاجة إلى الفراغ. هذا بالفراغ أنت تتعلم العلم الشرعي، بالفراغ تنصر الإسلام في كتابك وفي مدادك وفي لسانك وفي مقالتك وفي سنانك. والحديث يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جهاد المشركين مستمر إلى أن تقوم الساعة، كما قال جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. آية عظيمة هذه سورة التوبة. فالله جل وعلا أمرنا بقتال المشركين كافة، لأن الكفر كما قال السلف، لأن الكفر ملة واحدة، الكفر كله شيوعية وبعثية وأوروبية صليبية تنصيرية يهودية زرادشتية، كله باطنية، كله يصب في كفر واحد بالله سبحانه وتعالى. فالله ذكر في الآية أن نقاتل المشركين كافة، هم كذلك يقاتلون كافة، اجتمعوا علينا من جميع أقطار الأرض، اجتمعوا بكلهم وبكلكلهم، اجتمع اليهودي والنصراني والسيخي والبوذي والباطني والنصيري والدرزي وكل شيء، كل نحلة وكل مذهب بلا استثناء اجتمع على قتال أهل السنة والجماعة، إبادة تامة. ومثال حي موجود البوسنة والهرسك، هناك اشترك المجرمون في قتالهم، النصارى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت واليعاقبة أو غيرهم وغيرهم، أمريكان وروس وفرنسا وبريطانيا كلهم اجتمعوا على قتال المسلمين في البوسنة والهرسك. الصومال دخلته قوات أمريكية وقوات فرنسية وقوات إسلامية للأسف، يعني قتال المسلمين مع بعضهم البعض. تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا ضحوكة وألعوبة بين الناس. تفرق شملهم إلا على المسلمين في قتال المسلمين، لأنهم قاتلونا كافة كلهم، اجتمعوا علينا من أقطار الأرض بكلها. ونحن الآن على أعلى مستويات، أقل مستويات، همنا هو كما قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والبترول والسندات والبنوك وغيرها وغيرها. هذا هجيري قليل الكثير من الناس، هجيري وديدا، هجيري يعني حال، وديدا وشأن الكثير من أمة الإسلام. بدل أن تكون إلى العلياء تأخذ سيفها بيمينها والمصحف كذلك تقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، ما حيت الأمة وما عاشت في قتال مع الصليب أعداء الله سبحانه وتعالى. قاتل المشركين استمرار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، استمرار مع أعداء الله سبحانه وتعالى. مشركون طبعا كلهم بفصائلهم واختلاف مشاربهم وهكذا. فلا يعرف فضل الإسلام إلا إذا عاش وكان قبل ذلك في عماية وغواية. هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام، عرف فضل الإسلام كما عقلوه، عقلوه الإسلام، عقلوه الصحابة وفهموه تماما، وأنه لا عزة للمسلمين إلا بالإسلام، وانطلقوا كالطوفان العظيم وكالموج الهادر والرياح في نشر هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن عدا الله سبحانه وتعالى أرادوا أن يصدوا المسلمين، يصدوا الناس عن القرآن. يقول الرافعي رحمه الله مصطفى صادق الرافعي في كلمات عظيمة عن القرآن: آيات منزلة من حول العرش فالأرض بها سماء هي منها كواكب، أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفالها، وكم صدوا عن سبيله صدا. وهذا حق، وكم هنا كم التكثيرية مو الخبرية، كم تكثيرية، وكم صد الناس عن سبيل القرآن صدا. ومن ذا يدافع السيل إذا هدر واعترضوه بالألسنة ردا، ولعمري من يرد على الله القدر. بدل العمري كان يقول كلمة غيرها كما كره السلف بعض ذلك، يقول بالله ونحو ذلك، يقول ألفاظ قرآن الذين الآن استبدلناه بالمادة الثانية عدلوها 39 نائب خرج من خرج، قال لا والله ما نبي تطبيق الشريعة الآن ولا تعديل المادة الثانية، مع أن هناك رغبة جامحة من 39 نائب، عدد كبير يمثل كم من الشعب، هؤلاء يمثل قطاع كبير من الشعب، مع وعد الأمير من قبل بالتزام بالقرآن والسنة، لكن خرج من خرج وقال الله تطبيق الشريعة وكذا وكذا. وكم صدوا عن سبيله صدا، لا ننسى ذلك. وكل من أتى من علماني صد عن سبيل القرآن صدا، يقول ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة، القرآن. وذكر الرافعي رحمه الله، إخواني نرجع لكلام الرافعي، سخر قلمه وحياته في نصرة القرآن، أسلوبه عظيم، أسلوبه رائع، أسلوبه سلس، ما في صعوبة. الرافعي مع وحي القلم وغير ذلك من كتبه تحت هرات القرآن ونحو ذلك، يقول عن القرآن أنه يؤثر في القلوب تأثيرا عظيما، قال رحمه الله: ومعانا بين هي عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان، وبين هي ترف بند الحياة على زهرة الضمير، وتخلق في أوراقها من معاني العبرة معنى العبير، وتهب عليها بأنفاس الرحمة فتنم بسر هذا العالم الصغير، ثم بين هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان، وتدع القلب من خشوع كأنه جنازة ينوح عليها اللسان، وتمثل المذنب حقيقة الإنسانية، حتى يظن أنه صنف آخر من الإنسان، إذ هي بعد ذلك آيات القرآن، إذ هي بعد ذلك أطباق السحاب وقد انهارت قواعده، والتمعت ناره وقصفت في الجو رواعده، كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد أخواني من نصرة الإسلام، الصحابة نصروا الإسلام بكل ما أوتوا من قوة وبيان، فلسنا هنا من داع أن نذكر بطولات الصحابة وصور من الصحابة تحملوا الجوع والعطش حتى قرحت أشتاقهم، كما قال عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع الرسول 7 غزوات حتى كنا نأكل ورق الشجر ورق السلم حتى قرحت أشتاقنا، قرحت الأشتاق الفم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول حتى بعد أن ذكر الجهاد: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاء ليس له خلط، حديث البخاري والآخر عند مسلم. يقول حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاء ليس له خلط، يعني أراد أن يتغوط تكرمون يضع كما تضع الشاء. كيف الآن وضع الشاة، خروج الشاة معروف، خروج الشاة دمن، كذلك كان الصحابة خروجهم دمن، يقول ابن الحافظ بن حجر في الفتح: بمعنى كما تضع الشاة ليس له لزوجة، وهذا كناية عن فقرهم وعن جوعهم وعن شدة تحملهم الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. حادثة عظيمة أقرأها عليكم تبين أهمية نصرة الإسلام عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، هل رأيتم الرسول وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: والله يا أخي، يقول والله لقد كنا نجهد، كنا نتعب، لقد كنا والله أحلف بالله سبحانه، والله لقد كنا نجهد. قال والله، يقول هذا رجل من الكوفة لحذيفة بن اليمان الصحابي، قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد كنا مع الرسول عليه السلام بالخندق، وصلى الرسول عليه السلام حوبا من الليل، يعني جزء من الليل، طرف من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ ولم يقم أحد. قال: من رجل يقوم القوم ينظر ماذا فعل القوم ورفيقي بالجنة، رفيقي في الجنة؟ فما قام أحد من الصحابة. يقول حذيفة: فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد قال الرسول عليه السلام: حذيفة، قم يا حذيفة أنت. ما حد قام، لا أبو بكر ولا عمر. قال: قم يا حذيفة أنت. فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني الرسول عليه السلام، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، تفعل بهم ما تفعل من تطاير القدور، والنار لا تستمر ولا بناء. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. كل واحد يشوف من جليسه. حذيفة كان ذكي، فقال حذيفة: فأخذت بيد رجل الذي كان جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والعف، وأخلفتنا بنو قريظة الذين هم اليهود، وبلغنا عنهم الذي نكره من خيانة ونكث العهود. هذا ديدنهم على طول. نعجب الآن صفقات ومعاهدات مع اليهود، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدور، ولا تغم لنا نار، ولا يستمسك لنا بنا، فارتحلوا إلى مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه فضربه، ثم وثب على ثلاث فذهب. يقول حذيفة رضي الله عنه: فرجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط، يعني كساء لباس لبعض نسائه. قال ابن هشام: المراجل ونسائه، مرط لبعض نسائه مراجل. قال ابن هشام: المراجل ضرب من وش اليمن، ملابس اليمن. فلما رآني الرسول عليه السلام أدخلني إلى رجليه وطرح علي المرط، ثم ركع وسجد، وأني لفي المرط. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشموا راجعين إلى بلادهم. هذه رواية عند الإمام أحمد، وتدل هذه الرواية على شدة ما عناه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الخوف والجوع والبرد. لكن بعد هذه الغزوة الأحزاب وغيرها نجد أن الله سبحانه وتعالى أهواهم وأيدهم بنصره سبحانه وتعالى ورزقهم من الطيبات، مكن لهم في الأرض سبحانه وتعالى. هذا أصبح سعد بن وقاص أصبح أميرا على الكوفة، وفلان على البصرة، وذاك خراسان، وهكذا. لما؟ أنهم كانوا مع الله سبحانه وتعالى، فالله كان معهم عز وجل. فمتى ما نكن مع الله يكون الله معنا. فأخواني نحن الآن في مس الحاجة إلى رحمة ربنا عز وجل، فهذه اليقظة والصحوة التي تسمونها الآن المباركة يجب أن تنمو وأن تترعرع وأن تشب عن الطوق وأن تستمر أن تدوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يكتب لها الفلاح والخلود باستمرار بالعطاء وبالبذل وبطلب العلم وبنبذ التقاعس والتكاسل وبحضور المجالس والديوانيات، أن نفدي كل ما عندنا في سبيل مرضات ربنا سبحانه وتعالى. فعسى الله عز وجل أن يحقق لنا هذه الآية، أن يمن علينا عز وجل بنصر. والآن الآية هذه تنسحب تماما علينا من خوف ومن ذعر، فهل تظنون أن نحن آمنون؟ لا والله، أنا أقسم بالله، الآن نحن بعد الغزو العراق على الكويت والله ما نحن آمنون. واحد يخاف على أهله وعلى عرضه وعلى بلدته وعلى طبعا دينه من أول شيء، أن الدين أغلى شيء، كما قال القحطاني في نونية رحمه الله: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا أنت ضيعت الدين، ضعت في أودية وفي مهالك شتى وطرائق قيدتا. كنت مع الله كان الله معك سبحانه وتعالى، فلنحافظ على هذه التجمعات الطيبة المباركة في دروس ومحاضرات ولقاءات ودوانيات، يذكر بعضنا بعضا بالآية هذه وبكلام الله سبحانه وتعالى بصوت العصر. والعصر إن الإنسان في خسر، إن الإنسان كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم في خسر، هم في خسر وفي هلاك، استثنى الله سبحانه وتعالى ذلك. الإيمان مع عمل الصالحات مع التواصي بالحق والنصيحة لله سبحانه وتعالى، تنصح الناس، تنصح المسلمين عند كل مكان. وهذا معنى أنك تأمر معروف تنهى عن منكر من هديه صلوات الله وسلامه عليه، تفعل خير أينما وجدت وأينما كنت بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بالقدر هذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله الشيخ أبو عمر على ما قدم بين، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ونولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نفتح باب الأسئلة، يعني نود أن نذكر فقط بالنشاط الأسبوعي. يوم الاثنين غدا يعني كالعادة في حوض السباحة بعد صلاة العشاء في نادي السالمية. يوم الخميس الجاخور، والمطلوب الحضور المبكر. كذلك يوم السبت في في دروس بعد العصر في مسجد قطعة 9 القرآن والحديث والعقيدة. كذلك يوم الأحد يعني نرجو الحضور المبكر يعني الوقت شوي دارك الوقت. نفتح باب الأسئلة.
في هناك دورة في الجمعية مسوينها الجمعية أظن في الحديث وفي النحو وفي شيء ثاني علوم القرآن، وفيها جواز اللي يحب يحضر جواز يعني كتب ما كتب. هذه من طلب العلم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
يا شيخ ما هو تعليقك على وضع حالة الحرب الحدث بين الأردن وإسرائيل؟
كيف؟
وضع حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل
بالنسبة للاستسلام يعني؟
وضع حالة الحرب
نهايتها
خلاص
انتهى.
طبعا ما يجوز، باطل. اليهود منذ أن جاء الإسلام ونحن في عداء بيننا وبينهم، فما في صلح وما في اتفاقيات صلح واستكانة مع اليهود. فلا شك أن اتفاقيات التي عقدوها كام ديفيد أو أريحة، أرأيتم لو كان الإسلام الآن موجود ما أصبح هناك مذلة وهوان، لكن الإسلام غايب عن الساحة ففعلوا ما فعلوا من أرتموا من في أحضان اليهود وعانقوا اليهود وسلموا عليهم وصفحوهم أحفاد القردة والخنازير أن نقع فيهم في حبهم، هذه والله مصيبة عظيمة. فلا حرب مع اليهود، هذا خطأ يكذبه الواقع، واقع من قبله كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول الصحيح صلوات الله وسلامه عليه في بيان عداء اليهود للإسلام والمسلمين. فأن توضع الحرب بينه وبينهم هذا كلام أو صحيح، وفيه طامات كبرى كما قلنا من زمان يعني عن اتفاقية تريحة لها يعني نتائج خطيرة على العالم الإسلامي، اعتراف ثم اعتراف ثم لا نعلم، قد يعترف غيرهم باليهود من دول الخليج أو من غيرها لا نعلم، الله أعلم سبحانه وتعالى. فالآن العالم العربي والإسلامي يتفكك يتفتت ينفصل عن بعضه البعض حلقات تلو حلقات، كل هذا الفعل اليهود وعوانهم من الأمريكان. فلا شك أن هذا وضع الحرب، أن لا حرب مع اليهود كما كان هذا من قبل أنه لا حرب معهم، هذا كله باطل. لكن نحن لا حول لنا ولا قوة إلا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة هذه برجال وبأناس يحمون الإسلام كما يحمون أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم ولهم الجنة كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
تعقب على نفس السؤال.
نفس السؤال.
انا محمر اذا سمحت نطالب بالدليل الذي يمنع ان يتفق المسلم مع اليهودي، ما هو الدليل الشرعي الذي يمنع المسلم اقول ان يتفق مع اليهودي على اي امر كان؟ هذا يعني ان المنع بحاجة الى دليل شرعي، فاحنا نريد الدليل.
دليل؟
نعم. الذي يمنع أن يتفق المسلم مع اليهودي أو مع النصراني أو مع عموم الكفار؟
لا، إحنا في يعني أقسام، كنا نتفق مع النصارى في حرب مثلا أو في مساعدة أو في كذا، في نصوص كما قال الرسول عليه السلام من حديث عند الإمام أحمد قال ستصالحون الروم صلحا أمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتغنمون وتسلبون حتى يقوم رجل من النصارى يرفع الصليب يقول غلب الصليب، يقوم رجل لهم المسلمين فيدق عنقه رواه ابن ماجه فيدق عنقه يكسر عنقه. فالحديث يدل على أن ممكن أن يتفق المسلمون مع النصارى في قتال عدو من ورائهم، إلى جانب يعني بعض كلام العلماء في هذا. لكن نقول طبعا هذا مع اليهود أن لا نتفق معهم ولا نطلب العون من مشرك. النصوص العامة كما قال رسول عليه السلام عندما جاءه مشرك قال رسول قال يا محمد مشرك قال يا محمد إني جئت يعني أعينك، قال مسلم قال لا، قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، إني لا أستعين بالمشركين حتى آخر إني لا أستعين بالمشركين على المشركين. فأحاديث كثيرة من هذا القبيل تدل على عدم أو تحريم الاستعانة بالمشرك. يرى العلماء إذا كانت ضرورة ضرورة، والحديث الذي قلته آنفا في مصرحة الروم لعل هذا هو الراجح، كما في كلام الشيخ سالم بن تيمية مجموع الفتاوي بن القيم أبو بكر بن العربي والنووي أظن البغوي كلهم على جواز الاستعانة بحدود ضيقة مع النصراني. أما اليهودي فليس هناك أصلا في اتفاق مع اليهود في المساعدة. في تاريخ الإسلام الطويل المديد لم نجد أحدا من المسلمين قد اتفق مع اليهود أو عقد يعني صلحا مع اليهود. صلح بمعنى ذلك أنا أخذ الصلح هنا اعتراف، أما صلح اليهودنا يسمونها نعم هذا يقع، وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود بعض الأمور هذه بين المسلمين بين اليهود وقع هذا. أما أننا نعترف باليهود كوطن لهم في فلسطين شرعي ولنا جزء منه اللي هو أريحة ونحو ذلك، فهذا قول للأخ أحمد ما هذا حدث في تاريخ الإسلام أننا نرتمي في أحضان اليهود ونعترف لهم بكيان مستقل وأن توضع الحرب أو تضع الحرب أوزارها بين وبين اليهود. هذا نقول لا يوجد في القرآن والسنة وأثر السلف من يشد عضد هذا ويبينه ويؤيده، بل الحرب بينه وبينهم يعني هذه على طول مستمرة إلا في فترات. لكن أن كما قلت آنفا يعني أننا نكون على هدنات أو على من هالقبيل هذا يعني يوجد، أما اعتراف من شأنه أن في نتائج سيئة كما قلت آنفا فهذا ليس بصحيح.
إذا كان في زوج مفتون في في السفر الخارج والزوجة متمسكة بالدين هذا.
جزاها الله خير.
إذا ما
كان العكس.
نعم. إذا ما راحت وياه سافر بروحها. ما عمل المرأة هذه اللي تروح وياه. هو مصلي
يعني مكتوم. والله خلت سافر معه ساستحفظه من من هناك المناكر الموجودة خاصة إذا كان سافر دولة أوروبية. أما إذا أي فيبدو والله أعلم إن إذا خذ زوجته هذا أفضل يعني حتى يعني تعفه. وكل واحد ما كان زوجته معاه كل ما كان يعني في عفة وفي عفاف والشيطان إن شاء الله بعيد عنه. أما إذا زوجته مو معاه وانت ذكرت أنه يصلي يعني معاه في عنده نوع من يعني عدم التزام بالسنة وكذا فلا شك أن زوجته معاه أحسن إن شاء الله تعينه وتبين لنا.
أما إذا كان قادر على أخذ زوجته وما يأخذها يأثم بهذا ولا ما يأثم ويعلم أنه سوف يتعرض إلى فتنة بطبيعة الحال يعني مثلا دولة أوروبية ويسافر وهو قادر على أخذ زوجته ولكن ما يأخذها معه قد يكون الاعتذار نقول الثقل والذهاب مع الأهل هل يأثم بهذا؟
والله لا ما نقول يأثم إذا كان هو يعني إن شاء الله تعالى يعني عف نفسه والإنسان المسلم يعرف نفسه. في بعض الناس يعني ما يستطيعون يرى واحدة مثلا هناك يعني أوروبية وكذا وكذا ممكن يسوي للشيطان وهي تي طبعا تي لبيته لمكانه. أما إذا كان والله يعني مع مجموعة فيعني إن شاء الله ما نقول آثم ما نقول آثم أنا ما أقول يعني ما أقول أنا آثم إذا كان ترك زوجته بالكويت أو هذا وراح هو أنا ما أقول آثم إلا إذا وقع طبعا فيكون إثم لعله يعني آثام عنده زوجته موجودة ما أخذ معه وهو ما عنده يعني عذر في أخذها فهو آثم. أما إذا استطاع أن يتحمل فإن شاء الله هذا ليس بآثم. نعم. والله أعلم.
بالنسبة حق الدول القارة بالدولة اليهودية ممكن نقول يعني مثل المسلمين بأول الدعوة لما كانوا يعني يكفرون محمد يسبونه بس إنه أساس لا يعذبون يعني خفف عنهم العذاب ممكن مقارنة
لا غير الوضع يختلف الآن الوضع يختلف. احنا الان اللي يعني حريصين على المذلة والهوان وعقد اتفاقيات مع اليهود فكأننا نحن الذين نحرص على هذا. طب من فعل اليهود الامريكان بانفسهم والان احنا قوة كبيرة المسلمون قوة كبيرة يستهان بها لكن متى ما اجتمعت وتوحدت تدحر أعداء الله سبحانه وتعالى بإذنه تبارك وتعالى. لكن نحن لسنا مع الله نحن مع غير الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل تخلى عنا. أما كان في السابق غير في السابق مع ضعفهم ومع خلتهم وحاجتهم ما عقدوا صلحا مع اليهود أو صلح مع الفرس أو الروم ما عقدوا بل غزوهم في عقل دارهم لما كانوا مع الله سبحانه وتعالى.
ما
أقدر
نقول
مثلا
سياسة إلى أن يتمكن ما أقدر نقول مثلا سياسة وما طلعت إلى أن توحدهم مثلا
توحد المسلمون على الحالة هذه بالعكس أنا في تفكك أكثر تفكك أكثر يعني حرب اليمن مع اليمن العراق غزتنا ما تدري يمكن دولة الله أعلم سبحانه وتعالى. صلى الله العافية. وياك.
ذكرت بالنسبة لقضية مجلس الأمة وتسعة وثلاثين نائب يريدون تطبيق الشريعة في الكويت. ما أدري يعني من خلال واحد عاصر وشام، ما تعتقد يعني أن كأن الواحد متعلق قشة، وما تعتقد أن اللجنة الاستشارية يعني وضعت كشماعة أو كتسويف على الأقل يعني أو تأخير مطالبة الأعضاء في هذا الأمر، أو يعني هل في قناعة كل واحد غيور على تطبيق الشريعة أنه فعلا ستطبق الشريعة في الكويت، وفي تجارب يعني واضحة في العالم الإسلامي، ولا الواحد بس مجرد يعني كأنه يبي يعني ما تقول دافع ذاتي يعني فاقد كل شيء ولكن يتعلق مثل ما ذكر بالغش؟
بالنسبة لصلاة النائب، نحن الحقيقة ننتقد أيضا بعض من الأخوة هؤلاء النواب، يعني نتعجب من جزاهم الله خير على تطبيق يعني رغبتهم في تعديل المادة الثانية وكذا والحرص، لكن لما الحكومة غيرت وقالت لا لتعديل المادة الثانية وحال ذلك إلى اللجنة الاستشارية العليا، العليا ما هي عليا هذه، لو كانت عليا لنفذت الكلام، لكن ما هي عليا هذه، هي سفلى في الحق وليست عليا تماما، لو كانت عليا لرأينا أن نتائجها الطيبة من عدم التبرج، من خيران كذا، من تسكير دور الدعارة والشروط السالمية وحولي وتأييد الفتن اللي وجدت الآن، منقبات كلية الطب، منقبات في قيادة السيارات، منعنا كذا، وجدنا تجاوب، تهيئة الجو، وين تهيئة الجو؟ هذا كله ضحك، فهي مخدوعة اللجنة هذه الاستشارية العليا مخدوعة، والنواب الحقيقة بعضهم ما تحمس لما الحكومة قالت كذا وكذا، ما تحمس النواب للرد والأخذ والعطاء وكذا والبيان والإيضاح، عقد مؤتمر محاضرات، ما تحمس منهم، هذا مما ينتقدون يعني، مثل ما قال أخونا جزاه الله خير أن هذه يعني اللجنة الاستشارية يعني موقفها ما هو يعني ما يفرح، بل يسوء ولا يسر.
أنا لو سمحت لو أني قد أكون أخذت وقت غيري،
أنا كان في واحد هني ما أدري، كان في واحد، كان في واحد ما أدري،
آخر شيء
كمل هذا الأخ ما سأل.
في
أنا
فعلا في صحوة إسلامية مع علم يطلع واحد مثلا واحد فقط وزير يحط قرار بيهد الصحوة الإسلامية، يسير لشيوخ الإسلام زي وزير كرام من ثلاثة أيام في مصر، وزير تدوير التعليم منع الحجاب من جميع مراحل التعليم إلا بيمضأ في الأمر، على أساس أن الشيوخ استعمل طريقة وحشة أو مدرسين متواتين مع الطلبة وبيكبروهم على أنهم يلبسوا الحجاب، كأن الحجاب شيء في عار أو في عار. يعني نحط أولادك حتى هي متفائل من دي أمام الله وتنتشر، بيجي واحد يقول كده بيبرد الدنيا
والله. طبعا الحمد لله في صحوة وفي يقظة، فالآن تجد يعني الشباب الحمد لله سبحانه وتعالى مقبل على الإسلام، في جميع أنحاء العالم، في أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، الصين، اليابان، كل دولة. حتى بعض الأخوة والله قال لي في دولة، دولة يعني ما كيف، ولا فيها الحمد لله شباب، فيها صحوة وفيها سلفيون. أي دولة هذه؟ لعل يعني أذكرها، يمكن فيها دعوة الحمد لله، فيها طلب علم، في نشاط. فنقول يعني الحمد لله، أنت لما تذهب إلى دول العالم الإسلامي، مصر مثلا، كثير من الأخوة مساجد الآن يعني تغص، وأنا شاهدت العام الحمد لله سبحانه وتعالى، مساجد مملوءة من الشباب والمنقبات وغيرها، كثير بحمد الله تبارك وتعالى. ونسمع أن هناك دروس محاضرات للمشايخ، السعودية كذلك، الكويت، البحرين، الإمارات، سوريا أيضا كذلك فيها نشاط. أخوي يخبرون أن هناك في القرى نشاط وشباب مشتعل لنصرة الإسلام. لكن أنت تعلم الوزير والحاكم يصدر قرار يمنع كذا، يعطل الدعوة شوية، ما يقضي عليها بحمد الله، لكن يعطلها يأخرها شوي. الجزائر كذا كذا أخرها صحيح بالسجن فلان أو فلان، لكن مع ذلك في دعوات وفي بحمد الله خيرات. فنقول توجد صحوة إسلامية ومتمثلة الصحوة الإسلامية في الشباب وفي الإقبال على طلب العلم الشرعي وفي فوزهم في بعض الانتخابات مثلا. فكل هذا مؤشرات وأرهاصات تدل على أن في صحوة بحمد الله. فالذي ينظر للواقع، واقع المسلمين، يرى أن هناك صحوة بحمد الله سبحانه وتعالى. فندعو الله عز وجل أن يوفق هذه الصحوة إلى السير والرشد واللين إن شاء الله.
تفضل. جزاك الله خير أبو عمر.
الله يبارك فيك.
اختصر. لا اختصار إن شاء الله. طبعا لا شك أبو عمر، أرجع أتكلم على نفس حقيقة الاتفاق مع اليهود. طبعا الاتفاق مع اليهود قد يكون نازلة، نزلت في هذه الأمة كما سبق كلامك أنه لم يعهد في هذه الأمة اتفقت مع اليهود. ولا شك أن النوازل يعني يكون لها أحكامها الخاصة ولها من يفتي فيها. وللأسف أقول بعمر أن لم نرى من كبار علمائنا من أفتى في هذه النازلة وقال والله الاتفاق لا يجوز أو يجوز. وقد نجد بعض مشايخنا من يتكلم فيها ويعلل ذلك نقول بالمصالح والمفاسد التي قد ترتب عليها.
أنا تعقيب ولا سؤال؟ يكون تعقيب لا تعقيب.
لا حتى نسمع حتى تعاقب على الكلام كله يعني. فأقول يعني ملخص الكلام، أقول يعني إذا كانت هذه نازلة والنازلة يعني تحتاج إلى خلينا نقول فتوى، إذا ما هي الفتوى؟ وإذا قلنا أنه لا يجوز، ما هو حق هذا الشعب؟ أقول يعني اتجاهنا يعني. أليس من حق هذا الشعب أن يعيش على أرض آمن؟ وقد تكون يعني هذه الأرض اللي أخذوها على علاتها، هذا لا يفهم نقول يعني موافقة للاتفاق ولا معارضة له، ولكن نقول يعني الذي يعارض ويقول لا يجوز يعني بحاجة إلى يعني نقول دليل قوي جدا، أنها تنزل بأمة كاملة تمنع شعب أن يعيش في أرضه آمنا مطمئنا. أقول على علات ما قد يكون في هذا الحكم الذي استلمه. فأرجو يعني التوضيح لي حتى آخذ الكلام الآن، نأخذ كلام من شيخنا يعني.
لا، وهناك في فتاوي طبعا من علماء في تحريم الاتفاقيات هذه وأنها باطلة، وأننا نعيش مع اليهود الذين وصفوا بالغدر والنكث على طول تاريخهم الأسود. في فتاوي كثيرة من أهل العلم يعني، الشيخ العزيز، ابن عثيمين، كلهم وغيرهم كثير، أفتوا في تحريم الاعتراب اليهود وعقد اتفاقيات معهم، فلا يخفاك هذا كثير. فأنا إن شاء الله لعل
أنا على خلاف عن الشيخ بس
إنه يرى الاتفاق مع اليهود
ما في دليل يمنع هذا اللي يعني إحنا حقيقة يعني أوقفنا المسألة كلها كنا جالسين نقول من يخلي المسألة من الذي يمنع، هذا الحقيقة اللي خلانا يعني
أرض مسلوبة يعني أرض إسلامية سلبت هذه العلة يعني يمكن اتفاق خارجي أرض اليهود نفسها يصير اتفاق ممكن، لكن إذا أرض إسلامية أخذت فكيف أنا أتنازل عنها هذه النقطة يعني.
يعني عمر كان واضح سؤال أنا أتكلم عن مسألة شرعية بغض النظر خلينا نقول على ما قد يعني نتكلم كتأصيل مسألة يعني شرعية الاتفاق مع اليهود يجوز شرعا أم لا يجوز؟ إذا كان لا يجوز ما هو الدليل؟
هل لا أنا أقول يجوز في حالات
يعني هل ما خل قد يكون هل يكون الدليل المصلحة مصلحة
مثلا؟ لا يجوز إلا أن تتقوا منهم تقاه كما قال الله سبحانه وتعالى، إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء فممكن نعقد هدنة وصلح أنه لا حرب بيننا الآن، لكن ليس هذا على طول
بالضبط.
إيه؟
هذا أيضا كلام طيب.
إيه فالأخوة مثلا أو الجماعة اللي عقدوا الصلح معناها يعني الصلح الظاهر في مذلة وفي يعني غيرها دخول يعني أخبث ما في الاتفاقيات أنك يعني تغرق اليهود بضاعاتهم مخدراتهم وسخهم نتنهم في الدول العربية والإسلامية، عدم تغيير المناهج اللي تسب الآن مصر مثلا حسب ما نسمع الأخوة منع الوزير من الآيات التي فيها سب أو الآيات التي فيها فضح اليهود وكشف مخططاتهم منعت، تاريخ كذا غزوة كذا خيبر ما كذا الأحزاب كلها منعت من تدريسهم، فهذه مصيبة يعني ممكن أنت ولا لعل عقد الصلح مع اليهود أو مع النصارى أو مع المشركين هذا ما في بأس يجوز لضعف المسلمين إلا أن تتقوا منهم تقاة، لكن التقية هذه أو التقاة تحتاج طبعا إلى يعني أمور ثانية ويعني فقه كبير غير لهذا. أما الآن فالاتفاق مع اليهود بالذات يعني ممكن الحد
يقول ذا حرب يعني ما مثلا لا
بد هم يرون هذا الشيء يعني ألم يقول هذا السادات أنوار اليهود هم أبناء عمومتنا وكذا وكذا
شيخ في
مسألة
أخرى جزاك الله خير
وياك
في عندنا بالكويت في الجرائد كتاب يكتبون كتبت مثل واحد فيهم اسمه فؤاد الهاشم معروف هو كان يهلل ويطبل للبضائع الإسرائيلية أنها تدخل في الأسواق هنا عندنا في الكويت، فلما صار الصلح بين الأردن وإسرائيل اليهود فأخذ يعني تعرف هو أسلوبه تجريح في فلان وفلانتان، ولما تأتي وتقول في نفس البلد عن تطبيق الشريعة يكون أحد المعارضين ما يعني فما يعني شو تقول بهذا الشخص الذي تقلب يعني ما تعرف لا ينجو
هو يرى تطبيق الشريعة ما يرى
هو ما يرى أنا أقول لك يعني هو يعني
هذا معروف هو وبعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى معروفون هؤلاء معروفون بعداهم واستهزاهم بالقرآن والسنة فمعروفون هؤلاء
نكتفي بهذا القدر ويعني كثرنا على الشيخ يعني الله خير سعد صدره
الله يبارك فيكم جزاكم الله خير